This is a Podcast Now production.
أهلا وسهلا فيكم في البودكاست التربوي القائد الصغير، برنامجنا لكل أم وأب لنساعد بعض على تربية أطفالنا تربية قيادية صحيحة. طفل اليوم هو قائد الغد. أنا لينا.
وأنا هلدا، ونحن الاثنين مربيين أطفال على طريقة دكتور ماريا مونتسوري. حلقتنا لليوم رح نحكي عن تطور الطفل من عمر 3 إلى 6 سنوات.
قائدنا الصغير صار عمره 3 سنوات، وهاي بدها احتفال كبير من كل أم وأب، لأنه أخيراً صار يدير حياته من العقل الواعي، وصار يدير حياته وهو مدرك لحكيه، مدرك لسلوكياته لتصرفاته. خلص انتهت مرحلة العقل اللاواعي. فبهاي الحلقة رح نغطي فيها أهم معالم بمر فيها الطفل. أولاً، شو حكى الدكتورة ماريا مونتسوري عن انتقال الطفل للعقل الواعي؟ ثانياً، أريك أريكسون وفضيلة الهدف. وعلى فكرة بيقولوا أنه سر من أسرار السعادة هي كتابة الأهداف، وأنه الإنسان يعرف شو هدفه بحياته. يعني مثلاً أنا ب2021 حطيت هدف على ورقة أنه بدي أبدأ مسيرتي مع البودكاست، وهيو أنا وهلدا بلشنا القائد الصغير. يا ترى هلدا أنت كتبتي أي أهداف ل2021؟
كتبت أهداف وهي عم تتحقق. أنا كتير مبسوطة، رجعت أدرس بالنيرسري.
أبا هذا شيء كبير لألك، لأنه بعرف أنه عندك شغف كبير للأطفال وتدريس الأطفال.
صح.
والمعلم الثالث اللي بيمر فيه الطفل هو نزاع الهوية الجنسية عند الطفل، نظرية فرويد.
لينا، لما يوصل الطفل لعمر 3 سنوات، وضحت لنا ماريا مونتسوري انه بنتقل من مرحلة السبيريتشوال الروحانية لمرحلة عقلانية اكتر، السوشيال، اوكي، الاجتماعيات. وكيف لاحظت هيك؟ لاحظت هيك من طريقته باللعب، من طريقته بالحكي، من طريقته بالشغل معها ومع الولاد التانيين. العقل الواعي هو عقل كبر من تجارب الطفل من الولادة ل3 سنين، كبر من لما أعطيناه حرية العمل وحرية التواصل مع عقله اللاواعي واحترام المعلم الداخلي. بهاي المرحلة المعلم الداخلي رح يتغير اسمه. كل علماء النفس أقروا على هذا الشيء، المعلم الداخلي رح يتغير اسمه ويصير إرادة ممكن التحكم فيها من 3 ل6، وبيبدأ كتير باكتشاف العلاقات الاجتماعية، وكمان هو actually بيورجي حساسية وتركيز، يعني حساسية بمعنى التركيز على الاجتماعيات. وبهاي المرحلة كمان اللغة تاعته لسه محتاجة شغل، فأوقات إذا بتلاقوا الأولاد شوية أجريسيف يمكن يكون بسبب اللغة. وبنهاية هاي المرحلة رح تتشكل الشخصية.
تعرفي هلدا وانتي هلأ عم تحكي قاعدة عم بتذكر بنتي، لأنه فعلا بهاي المرحلة هلأ هي 3 سنوات كتير صار يعني لموضوع الدائرة الاجتماعية وتكوين الصداقات. قبل هيك لما كنا ننظم play dates، بصراحة يعني بعد ما الواحد قرأ ودرس وفهم، اكتشفت انه الموضوع كان حتما لقلنا للأمهات، انه نحنا بدنا نطلع برا البيت وبدنا نتعرف على أمهات تانين عندهم أطفال بسنة، بس الطفل ما كان يعني له أبداً اللي play day. وأكبر دليل أنه مثلاً بنتي، ومش بس بنتي، بقية الأولاد كانوا يقعدوا كل واحد يلعب لحاله. طبعاً concept sharing مش موجود، وكل واحد بده بس يقعد مع أمه، لأنه هي طبعاً ارتباطهم العاطفي مع الأم، أو يقعدوا يلعبوا لحالهم. بس هلأ على 3 سنوات لا، صار يعني لموضوع أنه ننظم play dates، صار يعني لموضوع نروح على الحديقة تشوف مثلاً، حتى لو وقفت من بعيد تتفرج على الأولاد الأكبر بالعمر أو تلعب معهم، صارت تحب. وبأمنا هلأ صارت تروح النيرسري، فدايما بتعد بأسامي أصدقائها، أنا عندي كذا وكذا وكذا، أنتي ماما مين أصحابك شو أساميهم، فصار كتير يعني لهذا الموضوع.
Exactly. وهاي exactly معنى الحساسية، لأنهم بيكونوا مركزين totally عليها بعقلهم. وإحنا بالنيرسري، بمونتسوري نيرسري، في ground rules احتراما للطبيعة البشرية هاي. So الأطفال من الولادة ل3 سنين أبدا ما بنجبرهم إنهم يشاركوا أغراضهم، بس الولاد اللي 3 وفوق، وإذا هم طلبوا يشتغلوا على material مع صديق ما بنمانع، بالعكس بنشجعهم، لأنه عارفين إنهم محتاجين يستعملوا اللغة ومحتاجين يبنوا علاقات. وبنفس الطريقة وقت اللعب اللي برا تاع 3 ل6 هو أكتر من اللي عمره من ولادة ل3 سنين، علما انه هدلاك بدهم فيزيكال، بس هداك الفيزيكال تاعهم فيه يكون بالكلاس روم، في هيك ارياز كلايمينج صغيرة. So, بالنيرسري كتير بناخد بعين الاعتبار الانكونشس مايند والكونشس مايند، العقل اللاواعي والعقل الواعي. أوقات كمان بتشوفوها بعيون أطفالكم إذا بنتقلوا من 3 إلى 4، بتشوفوها فجأة إنه هم حابين ياخدوا هذا المكان لإلهم لحالهم، ما حابين حتى المكان يشاركوه مع حدا. وقتيها بليز احترموه، بيكون رجع على الانكونشس مايند اللي هو زي البابل، بحس حاله رجع على الشل تاعته وعم بفكر بموضوع معين. وأوقات بيجي بيكون كتير منفتح، كتير عم بحكي، كتير عم بقولكم وين نروح، نروح مكان، نروح على البارك. سو هون وقتها بيفتح. سو بليز أعطوهم سنة لحديت ما توتلي بالكامل ينقلوا للعقل الواعي.
والله أنا دايما عنا بالبيت دايما بحاول أذكر جوزي أنه لسه هي بنتنا عم تنقل للعقل الواعي، لأنه في كتير حركات مرة واحدة بتصدمنا فيها، حركات الطفولة أو البكل من غير معنى، أو مرة واحدة بطلت تعرف تشتغل على إشي وهي بتعرف. فدايما بنحاول نذكر حالنا أنه هي لسه بالمرحلة الانتقالية من العقل اللاواعي للعقل الواعي، ونطول بالنا قد ما بنقدر.
Exactly.
وبتعرفي هلدا كمان على سيرة الدائرة الاجتماعية وتكوين الصداقات، في كتير من الأطفال للأسف، وهذا الموضوع بيعني لي، في كتير من الأطفال للأسف على طول we jump into conclusions، على طول خلص نحن قررنا أنه هذا الطفل خجول لأنه مش قادر يكون صديق. وكلمة خجول بتصير مثل اللزق محطوطة على جبينه. الطفل إنسان ذكي، حيفكر حاله خجول، وأصلا خلص حيحط zero effort أنه يحاول يكون صداقات. ليش؟ لأني أنا خجول. ليه ما عملت كذا؟ لأني أنا خجول. فهاي كلمة كتير مضرة للطفل، بتضره ما بتنفعه. فبالعكس الطفل الخجول هو على الأغلب منه خجول، على الأغلب شخصية أنت بحب ياخد وقته يدرس الناس، يفهم الموضوع، يدرس المكان، البيئة اللي هو فيها، وبعدين يحكي مع العالم والناس. وهذا إشي كتير كتير إيجابي. فليه نستعجل طفلنا يلا روح اتحدث مع العالم والناس؟ على أغلب الظن نحن بنعمل هيك لأنه نحن كأهل بسبب كبريائنا، انه ليه طفلي ما بيحكي وشوفي بقية الاطفال بيحكي يلا روح احكي. بس لا، خلوه اعطوه للسبيس، خلوه يدرس الموضوع، يدرس المكان. وبالعكس هذا دلالة ماتشوريتي، انه هو لسه مقرر ما بده يحكي، بس حيحكي وقت ما بده. وكتير كتير من القادة اللي عملوا تغيير بالعالم اصلا كانوا من شخصيات انطوائية، ومعروف عنهم الشخصية الانطوائية الليسنينج سكيلز تبعتهم اقوى بكتير، بيحبوا يستمعوا وبيشغلوا كتير حاسة السمع عندهم، فبتلاقي كتير الناس بتحب تحكي معهم. صداقاتهم اقل، لكن الصداقات اللي عندهم متينة وقوية، لانه بيرجع بيعود لموضوع انه اصحابهم بيحبوا يتحدثوا معهم، بيحبوا يشاركوهم اسرارهم وبيثقوا فيهم، وعندهم تفكير ووعي عالي. فبالعكس الشخصين انطوائية ان شاء الله حتكبر وتكون قائد.
Exactly. وبعدين على قصة الاجتماعيات لينا، I think كلنا احنا مفروض نرجع نطلع على هذا الموضوع، كم صاحب الواحد بحتاج ليعيش حياته، يعني لينبسط. صح. كم حدا انت عندك very close، كم حدا، يعني احنا يعني العرب already عيلتنا كبيرة، في cousins وcousins أولاد الcousins، فalready احنا كتير كتار وعيلة كبيرة. فهل فعلا احنا بنحتاج لهالكم الهائل من الأصدقاء؟ ففكروا بالموضوع، رح تلاقوا انه لا، لانه بالعكس انت بتصيري عم تلحقي الجولز تعينك، اهدافك واهداف الناس التانية كمان، فهذا كتير بضيع وقت وبضيع تركيز.
وعلى فكرة كورونا طبعا لها مليون سلبية، بس كان في كم من إيجابية، خلتنا فعلا نحترم الصداقات المتينة، ونحترم تقضية الوقت مع العيلة، ونفكر هيك بيننا وبين حالنا، ونقعد مين هي الصداقات اللي بتعني لي، ومين هم الأصدقاء اللي فعلا أنا بدي أشوفهم. ف يس اللي أنت عم بتقولي 100% right.
ورح أعطيكم هلأ مثال لأساعدكم تقدروا تستوعبوا قصة النقلة من العقل اللاواعي للعقل الواعي. ابني لما كان عم بنقل من طفل لمراهق، فجأة كنت أسمع صوت رجال في البيت، فأتفاجأ أقول مين دخل، مين عندنا بالبيت، مين هاد؟ فيقول لي لا ماما انا انت مين؟ سو اكزاكتلي هيك بصير. فبصير يوم نفس اليوم اكتشلي بينقل صوت رجال، بعدين برجع صوت الطفل انا متعوده عليه. فوقتيها انا قلت واو، انه فعلا هذا اللي عم بصير بالاطفال لما ينقلوا. سو سبحان الله، اي ثينك هاي رحمه من الله، انه شوي شوي عشان يعود كل انسان على يعني الانتقال من مرحلة للتانية، بس شوي شوي يعني in a very gentle way. بدنا نذكركم برنامجنا القائد الصغير، برنامج تربوي على طريقة دكتور ماريا مونتسوري. وبالحلقة الماضية وبالحلقة هاي عم نقتبس من عمل أهم دكاترة وعلماء النفس، وكبتهم دكتور مونتسوري. وكيف نظرياتهم أثروا على اكتشافاتها وعملها مع الأطفال مثل فرويد وإريك إريكسون. من الثلاثة للخمس سنين إريك إريكسون قالنا الطفل هون مركز على الوصول إلى هدف، فضيلة الهدف. إريك إريكسون عرف الهدف للطفل من خلال مراقبة الطفل وكيف عم يتصرف بدائرته الاجتماعية، فلاحظ إنه هذا الطفل بهذا العمر بحاجة لتكوين صداقات تبدأ بالمراقبة ثم الانضمام ثم اللحاق لتكوين الثقة والأمان وتعلم مهارات المحادثة. بعدين بيبدأ الشعور بالثقة إنه جاهز لقيادة أصدقائه واللحاق بهم، وهذا كله بيظهر لنا عن طريق ابتكار قوانين وألعاب.
وهذا بيأكد إنه الواحد ما يتوقع الطفل بهذا العمر إنه بده يكتب أو يقرأ أو لازم نجبره على القراءة والكتابة. هدفه ما بين عمر 3-5 سنوات هو تكوين صداقات واستعمال اللغة لتقييم نفسه بين أصدقائه ويلاقي القبول بين مجموعة الأصدقاء، اللي هي مصطلح to fit in. أنا I wanna fit in between my friends. فبدل ما نضغط على طفلنا بتعليمه جداول الضرب وتعليمه القراءة والكتابة، خلينا نعطيله الفرص لتكوين الصداقات، ناخده على الحديقة، ناخده على ساحة الملعب، نسجله بنيرسري، نعطيله قد ما بنقدر فرص يتعرف على ناس ويشوف أطفال من عمره. هلأ على عمر الثلاث سنين طفلكم صار مستعد لفكرة المشاركة، مش للمشاركة، لفكرة المشاركة. فهلأ كمان ما فينا نضغط عليه ونقول له لازم تشارك لعبتك مع أخوك أو لازم تشارك لعبتك مع أصحابك، هو مستعد لتقديم هاي الفكرة. فأحياناً حيرفض، بدنا نحترم رفضه، وأحياناً هو منه لحاله حيروح ماسك اللعبة ومشاركها مع صاحبه، لأنه مثل ما حكينا هو عم بيمر بمرحلة انتقالية من اللاواعي إلى العقل الواعي. وهذا بيوصلنا لنقطة مهمة، اتركي لطفلك حرية ابتكار قوانين اللعب، لأنه هو كمان لسه مش جاهز على أنه يستمع لقوانين معقدة الـ Complex Instructions. خلوه هو يبتكر قوانين اللعب ويشرح لكم كيف بده يلعب أحسن مما أنتوا تقولوا له هلأ نحن بدنا نلعب اللعبة هاي قانونة 1-2-3-4-5. وأنا لاحظته كتجربة شخصية مع بنتي، لما أشتري مثلا أتحمس زيادة عن اللزوم وأشتري بورد جيم لأنه مفكرة حنقعد بالليفينج روم أنا وجوزي وبنتي حنلعب بورد جيم، دايما 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 في فشل كبير، لأنه بنتي لسه مش مستعدة لتقبل موضوع التعليمات المعقدة. فخلص البورد جيم بيتسكر أو هي بتلعب على طريقتها ونحن بنلعب معها. فوفروا على حالكم وخلونا بس أنه نفهم هاي الفكرة عند الطفل أول 3-5 سنوات.
Exactly. وأنا بدي أحاول أساعدكم أعطيكم مثال على القوانين. مثلا بالنيرسري هديك اليوم اخترعوا لعبة انهم رح يلموا الوراق الناشفة من الارض وانا رح اخدهم. سو القانون كان انه هم رح يلموا وانا اخدهم. سو ما تفكروا القوانين رح تكون كتير معقدة، القانون حيكون كتير سمبل على قدهم. وانتبهوا انه فعلا انه كنوا فاتحين راسكم انه هاد قانون، يعني هذا هيك لازم يصير. اذا انا غيرت، اذا انا اجيت وانا غيرت حطيت مثلا قلت له لا انت بتجمع وبتحطهن، انت بتجمع وبتحطهن، رح يحسوا انه ليه ما احنا ننظم، ليه ما احنا نكون اللي عم بنقود القوانين وعم بنقود هاي اللعبة. سو قد ما فيكم للكبار تعطوا مساحة للصغار يكتشفوا هاي المنطقة والاجتماعيات واللعب والقوانين مع اصدقائهم، بليز احترموا هاي المساحة. كمان نقطة كتير مهمة، كونكريت. لما احنا نحكي عن كونكريت، العقل الطفل من الولادة لـ6-7 سنين هو كونكريت. بمعنى انا بقدر هلا اقول لك انت عندك فازه في البيت لونها ازرق، انا بقدر اقول لك بليز جيبي لي الفازه الزرقاء. بس هل بقدر اقول لابني جيب لي الفازه الزرقاء؟ لا، اولا بدي اتاكد انه هو شافها. اذا هو ما شافها وانا ما سميتها انه هاي فازه، ممكن هو شافها ومسكها ولعب فيها، فأنتي متأكدة أنه بعرفها بس أنتي كمان نسيتي تسميها. سو إذا أنتي ما سميتيها فهو بالنسبة له مش محطوطة، هاي مش سورتد المعلومات، مش محطوطة هاي لها ليبل اسم أنه هي الفازة الزرقاء. هون بيدللنا انه الطفل عقله كونكريت، عشان هيك فيك اوقات كونسبتس كتير هو عقله ما بيقدر يستوعبها لسه، ما بيكون جاهز. فبدنا نحترم هاي الشغلة بعقله انه بدنا نقدم له الشغلات ونقدم اسمها.
وهون كمان بيجي نقطة كتير مهمة، وهي مساعدة الطفل بتقبل الخسارة. ليش؟ حكينا عن الهدف وكيف الطفل عم بيحاول يوصل لهدفه، وحكينا عن الدائرة الاجتماعية والاصدقاء وانه هو يبتكر القوانين. فأوتوماتيكلي حيجي فكرة الخسارة. مش كل مرة طفلك حيحاول يوصل لهدفه أو حيلعب مع أصدقائه حيربح أو حيكسب، فبده يتعلم الطفل الخسارة، لأنه الوصول للهدف هو اتزان ما بين العمل بجهد وما بين السبيد بومب اللي حتيجي بطريقه، أنه خسر أو ما عارف يشتغل أو الإحساس بالندم أو بالخجل من عدم إكمال العمل وإتقانه. فهون بدنا نحاول نساعد الطفل على تقبل هذا الموضوع ونحتضنه ونساعده بتقبل هاي الأحاسيس الكبيرة. على سيرة المنافسة والمبارزة مثلا، كتير بلا شوف أولاد بالحديقة قاعدين عم بيتبارزوا، يلا let's run let's see who's faster، أو بنتي مثلا بتيجي بدها تتسابق معي أنا وجوزي، يلا نركض خلينا نشوف مين أسرع. في أيام نركض أسرع ونحن بنكسب، وفي أيام هي فعلا هي بتركض أسرع وهي اللي بتكسب. بس الفكرة لما تسألنا مين الكسب، نحن دائما جوابنا أنه نحن الاثنين ركضنا بسرعة ونحن الاثنين إجرينا كانت سريعة، لأنه مثل ما قلتي الطفل مش جاهز لتقبل فكرة المنافسة ومين الكسبان ومين الخسران، هذا لسه العمر 6 سنين and above. فالخسارة هي عدم إتمام العمل أو عدم إتقانه.
Exactly. وبما أنه الطفل عم يتفتح للاجتماعيات، رح يصير يقارن قدراته مع قدرات الآخرين صحابه، هاد رح يعطيه شعور بالعنف أنه بده يكون الأسرع الأقوى الأفضل. هلأ عرفنا من وين بتيجي هاي اللغة. هون تيجي الموازنة بين بدء العمل وبين الشعور بالخجل. يعني إذا أنا دايما بخسر قدام ابني بالركض، بعمل حالي كتير بطيئة، رح أعطي فكرة أنه هو فعلا جدا سريع، بس لما يروح يتسابق بالمدرسة رح ينصدم. بس إحنا محتاجين هاي الصدمة، لأنها بتوازن عنده مفهوم الهدف، وهو العمل والمحاولة عدة مرات والتركيز على ترتيب الأحداث للوصول إلى الهدف. وكل هذا بصير بعيد عن مفهوم المنافسة. مثلا بدي أورجيكم كيف نبعد عن المنافسة. طبعا الأطفال بهذا العمر كتير بحبوا وقت البريك ويطلعوا يركضوا بالحديقة. بالنيرسري أوكي، كل واحد، إحنا طبعا ما بنساعد إلا إذا طلب مساعدة، حتى بنساعد يعني نص الطريق، ما بنساعد كامل، كون ايدينا كتير هيك مرخيين انه انا عم بساعدك، انه ايدي موجودة حواليه، هاي بالنسبة لهم مساعدة. كلهم بيطلعوا بيلبسوا الشوز، بياخد طاقياتهم وبطلع. اذا انت جاهز فيك تترك، فيك تروح. بس في ولد مثلا بيعلق لانه الشوز تاعه مش لسنه للأسف، يعني هو شوز رباط فكتير معقد وكتير بياخد وقت. انا بدل ما احكي له يلا بسرعة، انت كل يوم تتأخر، ليه بتتأخر كل يوم، بس بعطيه ملاحظة، بقول له هذا الشوز بياخد وقت. بس انا حطيت المشكلة بالشوز، وهي فعليا المشكلة بالشوز مش بمشكلة بانجازه او بعمله، هي المشكلة بالشوز انه هو فعلا صعب لعمره، يعني 3.5 يكون عنده رباط، يعني ل6-7، يعني حتى انا بتذكر حالي اتعلمت اربط شوزي كنت بصف الثالث. بدنا ننتبه على كيف بنلبس أولادنا وشو بنعطيهم. هو ما عنده مشكلة لا ببدء العمل، هو اختار انه بده يروح على الحديقة، follow the program، جهز، عم بيحاول يجهز وعم بيحاول يعني بصعوبة يعني انه يلبس الشوز، وحس حاله انه هو فشل. فانا بدل ما احط كل العبء عليه، لا، انا بقول له هذا الشوز بياخد وقت. مرة على مرة لما اضلني اعيد نفس الجملة راح يقرر، عشان هو عم بتأخر على الأوتدور، راح يقرر يفكر باللي أنا بقوله، إنه شو قصة هذا الشوز فعلا، إنه في شوز تاني سهل وفي شوز صعب أوكي، وبيقرر يجيبوا شوز تاني معاهم على النيرسري لحتى يوصل لهدفه اللي ذكرناه فوق. طفلنا محتاج نساعده، أولا اللغة المقبولة واللغة الغير مقبولة.
يعني مثلا لو طفلك عم بيشتغل على هدفه وتعقدت معه، حاول مثلا نحن نقول له حاول كمان مرة، أو تعا نجرب طريقة جديدة، أو تعا ناخد استراحة ونرجع تاني نجرب على الشغل هذا.
ثانيا السلوك المقبول والغير مقبول.
فهون بدنا نأكد على أنه السلوك الغير مقبول هو مثلا الضرب. طفلك قاعد عم بيشتغل على عمل وشعر بالإحباط وبلش يخبط يمين وشمال ويخبط فيكي، هون هذا السلوك مش مسموح. ممكن الواحد يمسك إيد الطفل ويقول هذا السلوك مش مسموح، خلينا نتنفس، لما تهدى العمل موجود تكمله، أو ممكن نشتغل على إشي تاني ونخلي العمل هذا ليوم تاني.
ثالثاً، كيفية بدء العلاقات مع الأصدقاء.
هون هذا كتير سهل الموضوع، أنت وابنك مع بعض بالحديقة، حديقة الكوميونيتي مثلاً، وشفتوا طفل جديد، جار جديد، بتقولي لطفلك أنا أول مرة أشوف الطفل هذا، شكله كأنه جا جديد على الكوميونيتي، شو رأيك نروح نتعرف عليه؟ لسه هو ما عنده أي أصدقاء، طب أنت شفته من قبل؟ حيقول لا، تعال أنا وأنت نروح نتعرف عليه، وبتقولي مرحبا، كيفك؟ شو اسمك؟ أنا اسمي كذا، أنت شو؟ نقلت جديد؟ فهون طفلك عم بيتعلم منك كيف تسلمي على العالم والناس وكيف تبتدي الحديث مع الأصدقاء.
وكمان ممكن نعلمهم يلاحظوا، يطلعوا حواليهم، يلاحظوا الأولاد كيف عم بتصرفوا المشاعر، ونقول مثلا نستغل الفرصة بما أنه في سين قدامنا، في واحد عم بتسلق السلايد من العكس مثلا، نقول له ليه عم بيعمل هيك؟ إذا حدا وقع من فوق رح يوقعوا كلهم مع بعض، مش معقول. أو حدا عم بيبكي، أوه ليه عم بيبكي؟ ليه زعلان؟ فنطور هاي المهارات. رابعا، ما ننسى نحكي عن المشاعر لأنها أساس تأسيس العلاقات.
صح، مثلا صديقك قرر أنه ما يلعب معك اليوم، أو قرر يستخدم يمكن كلمات شوي جارحة، وطبعا كلمات الجارحة بعالم الأطفال هي ليش لابسة هيك اليوم، أو شعرك مش حلو، أو you're boring، أو أي كلمة من الكلمات اللي أصلا الأطفال مش فاهمينها. طفلك بيجي عندك كتير زعلان أنه أنا صديقي قال لي هيك، حاولي ما تستعجلي، وحاولي ما تستعجلي بحكمك على الصديق أو بحكمك على طفلك. اسمعي من طفلك، طيب شو صار معك؟ أنت شو كنت عم تعمل لما هو قال لك هيك؟ طب أنتوا الاثنين شو كنتوا عم تعملوا؟ حاولي استفسري عن الموضوع. بعد ما تستفسري عن الموضوع وتفهمي، اليوم الثاني اوقفي شوي لبعيد وراقبي طفلك كيف عم بيلعب مع أصحابه، هل هذا الطفل كمان مرة زعجه، واكتبي ودوني عشان تقدري تساعدي طفلك بطريقة إيجابية وبطريقة مش محايدة.
وخامسا، النشاطات المنزلية والعمل اللي بترفع مستوى الثقة بالنفس والرضا عن النفس، خصوصا الأعمال المنزلية مثل الطبخ.
نرجع تاني للبيئة المحضرة، ونرجع تاني لأنه المنزل أحسن معلم للطفل. هلدا قالت هلأ الطبخ مثلا، أو سقيت الزريعة، طفلك يسقي الزريعة ويحمل سطل الماء ويسقي، أو مثلا تنظيف الشبابيك أو التكنيس، كل هذا بيرفع من الثقة بالنفس عن طفلك.
Exactly. يعني لينا تخيلي طفل بهذا العمر كان عم بيسقي الزريعة لمدة 3 شهور، خلينا نقول إحنا بدبي we enjoy الزراعة كم من شهر يعني. So imagine هاي هو concretely عم بيشوف قدامه هاي الزرعة عم تكبر.
صح،
وهو السبب. فهذا شعور بالإنجاز والشعور بالفخر بهذا العمر رح يعطيه دافع كتير حلو، ورح يعلق بعقله إنه هاي الزراعة أعطتني هذا الشعور. أوكي، والزراعة مو سهلة by the way، so ما تفكري إن يعني هي سهلة، هي بدها تدخل بالروتين اليومي تاعك. so أنت بدك تصحي الصبح تشربي القهوة وبعدين تطلعي تشوفي الزرعات. وكمان فكرة للأهل، الground rules مثلا، قوانين المنزل، إحنا بندب البيت قبل ما نطلع. أوكي، فإذا إحنا طالعين outdoor استغلوا هاي الفرصة عشان كمان هم نشجعهم يشتغلوا. ساعدني، احنا قبل ما نطلع لازم نضب المطبخ مثلا، كان في مس في المطبخ، او مثلا كمان بنضب غرفتنا قبل ما ننام.
بتعرفي هلدا، يعني انا عمري ما حكيتك جراند رول انه لازم نعمل تخنا قبل ما نترك البيت، بس انا كأنا دائما ما فيني اترك البيت او ما فيني اقعد اشتغل واركز لو التخت مكركب، وبنتي كانت تشوفني، وهلا وهي بعقلها الواعي صار نفس الاشي، وانا ما حكيتها حكي لها، بس ما بتعرف تروح على المدرسه اذا ما ضبت سريرة أو ما ضبطته، وبتطلب مني مساعدتها أنه نضبطه. ومثلا المضحك من الموضوع أنه اليوم أنا كنت ناوي أغير كل شراشف التخت، يا حبيبتي اليوم هغير الشراشف، ما في داعي نضبطه أبدا، راسة وألف سيف إلا ما يضبطه التخت. وهذا بيقول لك كيف عن جد العقل الواعي هلأ دخل على الأكشن، هي سجلت exactly. بالعقل اللاواعي وهلأ خلاص عم بدي أضبط بالتخت.
Exactly. وهذا thank you for your routine، لأنه كان بالنسبة لإلك روتين، فهي استوعبته وشربته بعقلها الإسفنجي اللاواعي، وما قادرة هلأ يعني هي رح تكبر فيه، فهي ما حتقدر تغيره، حتحس دائما في شي غلط إذا تختها مكركب.
صح،
النجاح في هاي المرحلة بيعطي تنمية الإحساس بالهدف، والأطفال اللي بيفشلوا في تنمية حس الهدف رح ينمو للأسف عندهم حس الخوف من تجربة كل ما هو جديد، فبيحطوا الإفورت تاعهم، أوكي، بعدين بيعملوا غلطة وهم عم بيشتغلوا بيعملوا غلطة حسب الرياكشن تاعنا الأهل وقتها بيكون القرار، أو إحنا بنقول له حط ملح زيادة على شربة العدس مثلا، هذا الإكزامبل، أو بنقول له أنت ما عرفت تعملها خليني أنا أعملها، أنت ما رح تعرف تعملها
بعد من هون.
Exactly. فالوقوع في الأخطاء أمر حتمي في حياتنا، كل الناس بنغلط. سو ليه لما يجي لطفل بنحس حساسية أكتر؟ سو إحنا أعطوه مساحة يغلط بهاي المرحلة. بليز اتذكروا دائما اللغة تكون بوزيتيف، دائما قولوا آه ممكن تجرب هاي الطريقة، ممكن تجرب كمان مرة. أكيد أنت جسمك مثلا على الجرح، خلينا نقول على الجرح إنه هو لسه شايف الجرحة، شايف الجرحة، أكدوله your body will heal، جسمك رح يشفي حاله، جسمك قوي رح يشفي حاله. أنت بتاكل منيح صح؟ أوكي، إذا بتاكل منيح جسمك رح يشفي حاله. فهاي نوع اللغة المحببة بهذه المرحلة.
كتير أيام على فكرة الطفل بيطلع عليكي أمه وبيستنى يشوف شو ردة فعلك للغلط اللي ارتكبه، هل خلص قامت الدنيا ولا هل it's okay accidents happen، الحوادث بتصير، مثلا كب مي على الأرض، شو ردة فعل الأم؟ ردة الفعل الإيجابية، نشف الأرض، كبينا مي بنشف الأرض وبيروح بجيب المنشفة وبينشف. فالطفل فعلا يعني بيطلع على أهله وبياخد كل نظرة من أهله تيعرف يعني اللي عمله عادي ولا اللي عمله موضوع كارثي وكبير. ومثل ما قلتي كلنا بنغلط، كلنا.
Exactly. والعمل يعني أي حدا بيشتغل شغلة وكتير بحبها بتشوفوها بعينيه. ليه بتشوفوها بعينيه؟ لأنه واثق من حاله، عنده ثقة بالنفس، عنده الرضا اللي من داخله. فلما تشوفوه بهاي المرحلة كتير أحسن لما تشوفوا حدا بشك بحاله، بشك بقدراته، حتى بيأثر كمان هاي على علاقاته. طبعا الثقة بالنفس والconfidence والself image هاي بيأثر على كتير نواحي بالطفل. الطفل بينمو بأكتر من مرحلة بحياته. إذا الثقة بالنفس تأثرت من وراء العمل ومن وراء تعليقاتنا، فاعرفوا انه كل المناطق اللي رح ينمو فيها الطفل للأسف رح تتأثر.
وهون بيجي إبداع دكتورة ماريا مونتسوري بخلق النشاطات للأطفال والماتيريال اللي صنعتها بأيديها واشتغلت مع النجارين بنفسها للأطفال. معظم الماتيريال بصف المونتسوري اللي هو بنسميه مصطلح self correcting material، معناته لما الطفل يشتغل فيه منه لحاله حيعرف، منه لحاله هو الطفل حيعرف انه عمل غلطة. يعني مثلا البلوك الكبير ما حيوسع بفتحة البلوك الصغير، هيجرب الطفل والله لو شو ما حيوسع منه لحاله شوي شوي، الطفل حيستوعب هذا الاشي وحيجرب بيا بلوك اصغر يا بلوك اكبر من غير ما يستنى تعليق المعلمة هذا غلط روح غير، روح جيب الأكبر، روح جيب الأصغر، أو من غير ما يستنى تعليق الأهل، منه لحاله قاعد هو عم بيدرس حاله بحاله، وهذا أحسن طريقة لأنه الواحد يتعلم. فضروري كتير نحترم عمل الطفل وضروري كتير ما نقطعه، لأنه من خلال عمله قاعد عم بيبني أهدافه. كل ما اشتغل شوي كل ما حيسجل لنفسه هدف جديد، أنا اليوم سقيت الزرعة طيب بكرة حسقي أكتر شوية أشوف قديها تكبر، وعم بيكتب أهداف، وحتى أهداف الطفل بتصير هيك بتتطور معه. فخلوه يشتغل، الطفل انولد تا يشتغل.
وكمان لينا ما بدنا ننسى إنه إحنا كمان مش بيرفكت، so please حتى لو أنتوا بيرفكت اغلطوا قدام ولادكم، اغلطوا وقولوا أوه يمكن كان لازم أعملها بطريقة تانية. علموهم المرونة، علموهم الإيجابية بالتعامل مع النفس واحترام النفس واحترام الذات.
تعرفي هلأ شهر رمضان ما بعرف وقت الإفطار دائما الواحد مستعجل وقاعد عم بيسكب الأكل بسرعة، فدايما يعني إلا ما الواحد عم بيسكب الشوربة أنا بسكبها وعادي بيقع على الطاولة شوربة أو بنطرتش يمين وشمال. فيعني actually أنا وجوزي بنعلق إنه حتى نحن بنغلط، شوفي حتى نحن في شوربة وبنجيب الممسحة أو المنشفة وبنشف. ففعلا مثل ما قلتي نحن نغلط قدامهم is totally okay.
Exactly. خصوصا الطفل الأول بيكون under stress مو طبيعي بالعيلة، لأنه يعني أنت مش هتقدري يمكن تنسي تغلطي. فبالنسبة لإله أنه هذا كيف بعمل كل هاي الشغلات بسرعة هيك، وما كب مي وما تزحلق وما وقع الطفل الأول فعلا مسكين. So please يعني أتليست الطفل الأول، عشان هيك كمان بتشوفوا الطفل الثاني بيعتمد على حاله أسرع لأنه بيشوف حدا عم بغلط قدامه، فبكون عنده مساحة الغلط أكبر من الطفل الأول. وهلأ رح نوصل لآخر معلم اللي هو نظرية فرويد، الهوية الجنسية. في مجتمعاتنا عم نشوف ازدياد بأعداد المتحولين جنسياً أو اللي عندهم التباس بهويتهم الجنسية. الطفل بينولد بأعضاء وبنسميه بنت أو ولد، بس البنت والولد هو مو بس عضو، هو دور في المجتمع، وظيفة، وهاي وظيفة عقله إنه يحددها بهذا العمر. إحنا ما حنقدر نساعده كتير، بس هاي معلومة كتير مفيدة للسنجل مام سنجل داد. هذا الشيء بياخد مكانه بكل طبيعية، وفي مدارس كتير بتنتبه إنها على الأطفال اللي هم من عيلة سنجل مام وسنجل داد علشان توفر لهم شغلة عشان تقدر تساعدهم. فجأة بهذا العمر بتلاحظوا أولادكم عم بيورجوا غيرة على الأم أو على الأب. وبما أني أنا أم أولاد رح أعطيكم مثال على تجربتي الخاصة مع أولادي. الطفل بيوصل لمرحلة معتمد على حاله، بياخد أغراضه وكتبه وبروح على تخته بينام لحاله. فجأة بقرر لا، بصير حابب يكون ينام جنبنا، ويفضل أنه يفصل بين الأم والأب. فرويد بيقول أنه هون الولد الطفل عم يفضل الأم على الأب، لأنه ملاحظ الحب والحنان والتعلق اللي بينهم، وفجأة عقله بيدخل بمنافسة مع الأب للحصول على قلب الأم. بصير يقلد أبوه بكل وعي، لأنه هو كمان بالconscious mind بكل وعي بياخد قرارات يقلد أبوه، وهون بهاي المرحلة بيكتسب هويته ودوره بالمجتمع، هويته الجنسية. ونفس الشيء بينطبق على البنات.
يعني هون هلدا قصدك أنه عقله سجل أنه أنا ولد، أو هون عقله سجل أنه أنا بنت. فكتير مهم كمان أنه الأم تقوم بدورها بالمنزل، مش عيب أبدا. يعني خلي بنتك تشوفك عم بتكنسي، خلي بنتك تشوفك عم تطبخي، خليها تشوفك عم تشتغلي بالمنزل، لأنه هي قاعدة عم بتسجل دورها وقاعدة عم بتراقبك، فهذا دور من أدوارها طبعا. وبعدين قاعدة كمان عم بتشوفك كيف أنت تصرفات مع أبوها، وقاعدة عم بتخزن وبتسجل. فبليز حبوا بعض بالبيت، ما تخجلوا انكم تدلعوا بعض او انكم تقعدوا جنب بعض على الكنباي، تحط ايدك على ايده، لانه اولادكم عم بيسجلوا. وشو اللي عم بيسجلوا اكزاكتلي؟ انا شو دوري كذكر وانا شو دوري كأنثى. وكتير مدارس مثل ما قلتي هلدا، لما يعرفوا انه الولد اتربى مع سنجل مام بيروحوا شو عاملين؟ they assign a male teacher لإله، معناته بيطلبوا من معلم رجل انه انت وظيفتك تشتغل مع هذا الطالب او تقضي معه وقت تا يكون في دور ذكوري بحياته. هاي بأكد على اهمية نظرية فرويد انه فعلا العقل عم بيسجل دوري كذكر ودوري كأنثى.
Exactly. So الموضوع مش موضوع أعضاء بس، الموضوع موضوع هوية. يعني عقله بده ياخد القرار، عقله بده يتبنى. في كتير هون ناس بيخافوا من الأولاد اللي بيصيروا يحملوا بيبي، يحملوا الألعاب الألعاب البيبي، عرفتيهم؟
Yes.
Yeah. ما تقلقوا أبدا، لأنه في يوم من الأيام هو هيك فكروا فيها. أي شيء بيعمله الطفل هل رح يعمله بالمستقبل وحيكون fit in كذكر مثلا او كرجل او لا؟ سو اكيد هو رح يكون اب ومحتاج هاي المهارات. سو بليز ما تمنعوهم. وعلى قصة الامهات ودورهم في البيت، كتير بنلاحظ بالنيرسري انه الاطفال بتفاجئوا لما احنا ننظف او احنا مطلوب منا نمسح الازاز، نمسح الارض. بس احنا بمنتسوري التيتشرز كتير مسؤولين عن موضوع النظافة. سو كتير بيشوفونا involved، كتير بيشوفونا انه هذا احنا اثنين فيميلز احنا عم نعطيهم هذا الرول كمان. اكيد مو زي الام، لانه التركيز بيكون على الاب، يعني بدها قلب الاب، وقلب الاب موجود عند امها مثلا البنت. اوكي سو عشان هيك بتصير هاي الحساسية، وعشان هيك بتصير هي تقلد امها بكل الديتيلز. بقولك في مثل first daughter second wife،
صح؟
exactly. فهذا المثل كتير كتير بنطبق على هاي النظرية، لأنها هي بتصير تقلد إمها بكل شيء، وبتصير تستعمل لغة إنه هو بحبني أكتر، هو رح ياخدني مشوار أنت ما رح ياخدك. شفنا فيديو هاي البنت السورية رح نشرب نسكافيه. إحنا عم نقولكم عن هاي النظرية لتقدروا تفهموا تصرفات أولادكم لما تاخد مكانها، بس أبداً مو لتحكوا فيها. كمان للسنجل مام والسنجل دات إنهم ينتبهوا إنه يكون في رول للسنجل مام، يفضل مثلاً أخوها، صديق، الأب، أبو مثلاً الجد. أوكي كتير بيساعد الطفل إنه بهويته الجنسية لما يشوف الرول يعني هو كيف عم بتصرف بالمجتمع. وللأبهات يفضل إنه إحنا طلبنا من الأمهات يكنسوا ويمسحوا، هلأ نطلب من الأبهات تصلحوا شغلات، احضروا يوتيوب شوفوا كيف الشغلة بتتصلح مزبوط، بعدين فيكم تقدموها بالبيت، لأنه أوقات كتير في أبهات بيحاولوا على الفاضي.
أحسن إشي الواحد يعمله يروح شوبينج بأيكيا ويجيب هالبوكسات ويقعد يركب قدام أولاده. على فكرة أيكيا يعني بيقولوا إنه سهلة تركيب الأغراض تبعتهم، بس هي مش سهلة أبدا، يعني بدها وقت. فكتير حلو إنه طفلك يقعد مع أبوه ويشوفه كيف قاعد عم بيحاول يركب الغرض وكيف عم بيحط المسامير وبيفك وبيركب. lots of ways to do it.
وكمان شغلة نقطة كتير مهمة، اللغة اللي بنستعملها بهاي المرحلة رح تساعده بتعريف هويته. مثلا الرجال ما بيطبخ، الرجال ما بيرقص،
أو مثلا البنت ما بتعرف تستخدم مفك،
وكمان الطفل الولد ما بيبكي. حاولوا تحترموا الطبيعة البشرية، هذا اللي رح أقدر أقول لكم إياه. كتير إحنا ظالمين مع حالنا وظالمين بمجتمعنا بصراحة. البكاء هو الله أعطانا إياه عشان نطلع الإيموشنز اللي بشعة جواتنا لما نحزن، أوكي، عشان نتنفس، يعني عشان نقدر نطلعها من جسمنا وما تعملنا أمراض جوا. So أكيد الرجال كتير حلو يبكي وكتير حلو يعبر عن مشاعره، وهو إذا بده يأكل ضروري يطبخ، وإذا بده يعيش لحاله بكرة على الجامعة ليه يتفاجأ يقعد سنة ونص سنتين لا عم يأكل منيح ولا هلأ عم نسمع كتير قصص إنه لأنه ما بيعرف يطبخ، فعم بتغلب بأول سنين جامعة لأنه عايش لحاله. So please ما تحطوا هاي limitations، بدك تأكل بدك تزرع وبدك تطبخ.
وحنشارككم على صفحة الانستغرام في دوكيومنتري كان كتير حلو على ما أظن اسمه Man Don't Cry، بس هأكد الموضوع وحنشارككم اسمه على صفحة الانستغرام. كل هدف الدوكيومنتري هذا إنه كيف الولد بيربى، الولد أزن الصبي بيربى إنه يسمع كلمة Man Don't Cry، أنت ولد أنت مش لازم تبكي، وشو تأثيره السلبي على الطفل. عموما حتى نختم الحلقة، نحن دورنا إنه نوفر لطفلنا بيئة صحيحة وسليمة حتى يربى قائدنا بنفسية صحيحة وسليمة. اليوم حكينا عن الطفل من المراحل اللي بيمر فيها من 3 سنين ل5 سنين، وشكرا.
شكرا.